الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ونشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه ودربه إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في الكلام على ما ورد من أدلة في الباب الثاني من كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وكنا قد وصلنا في الكلام على ما ورد من أدلة إلى الدليل الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشاهد من هذا الدليل أن التوحيد سبب في تكفير الذنوب، فالإنسان حينما يشهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن يكون عالما بمعنى هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة لا ينتفع قائلها إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول النطق، فلا بد بأن تنطق بكلمة التوحيد، فلا بد من أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالشرط الأول حتى تنتفع بهذه الكلمة العظيمة بكلمة التوحيد أن تنطق بها، وبالنطق بهذه الكلمة يعلم أنك مسلم، فيتعامل معك في الحياة الدنيا على هذا. الإنسان حينما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نتعامل معه على أنه مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وتجري عليه أحكام الدنيا، أحكام الدنيا، الأحكام الإسلامية في الدنيا تجري على هذا الإنسان. الشرط الثاني: لا بد من عمل، لا بد من عمل، لأن الإيمان ليس دعوة بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وذكرت أن العمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان، إن العمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان. وأخطأ من زعم أنه شرط كمال أو شرط صحة، ولا شك أنه لو شرط صحة أنه بيترتب عليه شرط الصحة بيترتب عليه قبول العمل، ولكن الفرق بين الشرط وبين الركن أن الشرط خارج عن ماهية الشيء، وأن الركن لا تتكون حقيقة الشيء إلا بأركانه، لا تتكون حقيقة الشيء إلا بأركانه. فأضرب لك مثالا، الوضوء شرط في صحة الصلاة بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكان الوضوء شرط في صحة الصلاة. ولكن إذا نظرت إلى حقيقة الصلاة من تكبيرة الإحرام وحتى السلام لا تجد ما يسمى بالوضوء. إذن الشرط يتوقف عليه، شرط الصحة يتوقف عليه صحة الشيء، ولكن ليس جزء من ماهية هذا الشيء. أما الركن يتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء من ماهية الشيء، كالركوع مثلا بالنسبة للصلاة، الركوع ركن وهو جزء من أجزاء هذه الصلاة وهو يتوقف عليه صحة الشيء. ولذلك نقول أن العمل جزء من أجزاء الإيمان، لا يتصور حقيقة الإيمان إلا بوجود العمل في داخله، لا يتصور حقيقة الإيمان إلا بدخول العمل في إيه؟ في داخله. يبقى الأمر الأول النطق، الأمر الثاني العمل، الأمر الثالث وأخرت هذا الأمر وإن كان حق الصدارة، يعني كان الأولى أن أذكر الأمر الثالث في أول الأمر، ولكن جرى النحاة على أن الأمر المهم يؤخر في آخر الكلام. لماذا؟ حتى يعلق بالإيه؟ بالذهن، لأن الكلام ينسي بعضه إيه؟ بعضا. فكان عادة النحاة أن الكلام المهم إيه؟ يأتي متأخر للتأكيد عليه والإشارة إليه. فالأمر الثالث وهو الاعتقاد، الأمر الثالث الاعتقاد، فلن يقبل القول إلا عن عقيدة عن اعتقاد، لابد أن تعتقد فيما تقول. لو أن إنسانا نطق بما يقول دون أن يعتقد في صحة ما يقول لا يقبل قوله، وكذلك لابد أن تعتقد فيما تعمل، لابد أن تعتقد فيما تعمل حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. أوضح هذا بمثال، لو أن خبيرا في الرياضة نظر إلى الحركات التي تجرى حال الصلاة فوجدها أنها تصلح أن تكون تمارين رياضية مفيدة للبدن، واضح؟ ودعا الناس إليها لا على أنها عبادة ولكن على أنها تمارين رياضية. هل بعد أن يفعل الإنسان هذه الصلاة من هذا الباب هل تسمى في حقه عبادة؟ لا تسمى في حقه عبادة. لماذا؟ لفقدان الاعتقاد، لفقدان الاعتقاد. إذن لا ينتفع الإنسان بالشهادتين إلا بهذه الأمور الثلاث: قول وعمل واعتقاد. وهذا الذي أشار إليه العلماء بقولهم إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالإنسان حينما يقول لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله، يعني شرط في قبول العمل أو في قبول القول الإخلاص، لأن الأعمال والأقوال تقبل بالإخلاص وبالمتابعة. ودليل الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فتجد أن الله أمر بالإخلاص قبل أن يأمر بالأعمال، لأن الإخلاص شرط في قبول العمل. والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإنسان لو أخلص العمل لله وكان في عمله غير متبع لرسول الله هل يقبل عند الله؟ لن يقبل عند الله. وكذلك لو أن الإنسان متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في عمله ليس بمخلص هل يقبل عند الله؟ لا يقبل عند الله. إذن لا يقبل العمل عند الله إلا بالإخلاص وبالمتابعة. والإخلاص والمتابعة بيسأل عنهما العبد يوم القيامة: ما من عمل يعمله العبد إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان، ديوان يقال له فيه لما عملت، وديوان يقال له فيه كيف عملت. لما عملت سؤال عن ايه؟ عن الإخلاص. وكيف عملت سؤال عن ايه؟ عن المتابعة. يبقى الإنسان لابد أن يجاهد نفسه من أن يخلص بعمله ويبتغي بعمله وجه الله، ولا بد أيضا من أن يكون متبع للرسول صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم الله شر الابتداع. وذكرت كفى بالبدعة شر أنها تميت السنن. نعم. ولهما، أي للبخاري ومسلم، في حديث عدبان أن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا في يعني سند آخر لحديث معاذ السالف ذكره حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال من القائل؟ معاذ رضي الله عنه. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. من الذي قال؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن حقيقة التوحيد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تحصل بانجذاب الروح إلى الله تعالى جملة. يعني الإنسان حتى يحقق التوحيد لابد أن تنجذب روحه لله، فإن انجذبت الروح إلى بارئها إلى ربها عملت هذه الروح على استقامة البدن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح القلب ينصلح معه البدن، صلاح القلب ينصلح معه البدن. فالإنسان لابد من أن يعمل على إصلاح قلبه، إلا من أتى الله بقلب سليم. فلابد أن تعمل على إصلاح قلبك حتى يعمل هذا القلب على استقامة هذه الجوارح. فبصلاح القلوب تنصلح الأبدان والجوارح. ويحصل معها كما ذكرت حقيقة التوحيد. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات الإنسان على تلك الحال نال ذلك، أي نال رضا الله واستحق الجنة على ذلك. وأيضا قد تواترت الأدلة على أن من قال لا إله إلا الله حتى وإن كثر ذنوبه إلا حتما ولا بد أن ينتفع بقوله لا إله إلا الله. وإن تعرض في بداية الأمر إلى العذاب إلا أنه لن يخلد في العذاب، بل لا بد من أن ينتقل من العذاب إلى الجنة. طالت المدة أم قصرت، المهم أنه لن يخلد الموحد في النار، بل إن فائدة التوحيد مع الذنوب عدم الخلود في النار. يبقى الإنسان حينتفع بتوحيده لله عز وجل وإن كثرت ذنوبه، وإن كثرت ذنوبه إلا أنه سوف ينتفع بهذا التوحيد بأنه لن يخلد في النار، ولأن الله عز وجل سوف يأمر بإخراج كل من قال لا إله إلا الله من النار، كل من قال لا إله إلا الله سوف يخرج من الإيه؟ من النار، حتى وإن دخلها، حتى وإن إيه؟ دخلها، لكن لن يخلد فيها، لن يخلد في النار الموحد. أما الإنسان الذي أخلص لله عز وجل بتوحيده وإفراده بالعبادة واستقامت جوارحه على منهج الله عز وجل، هذا لن يدخل النار وإنما سوف يدخل الايه؟ الجنة. يعني الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مخلصا بقوله لله، مبتغي بقوله وجه الله، وقد استقامت جوارحه على منهج الله، فهذا في الايه؟ في الجنة، فهذا في الجنة. وكما يعني يستدل على أن التوحيد ينفع صاحبه كما ورد في حديث البطاقة المعروف، يحرم على هذا الإنسان النار، ولكن بتنقص درجته في في الجنة بقدر الذنوب، لأن فائدة العمل في الحصول على الدرجات، فائدة العمل في الحصول على الدرجات. أما دخول الجنة ابتداء ذكرت أنه محض فضل ومنة من الله. طب علام العمل، العمل تدرك به المنازل، تدرك به المنازل في الجنة، الدرجات في الجنة بتدرك بالأعمال، أما الدخول ابتداء يكون بالفضل، بفضل الله عز وجل، محض فضل وامتنان من الله على عباده بأن يدخلهم الجنة التي أعدها للمتقين. إذن يعلم من هذا أن السيئات تضعف الإيمان واليقين، أن السيئات تضعف الإيمان واليقين، والعمل الصالح يقوي الإيمان واليقين، وهذا فيه رد على من زعم أن العمل خارج عن حقيقة الإيمان. إذا كان العمل خارج عن حقيقة الإيمان فعلى ما يكون التفاضل بين أهل الجنة؟ هذا يكون في أعلى الجنات وهذا في درجة أقل منه، كيف؟ فنقول أن السيئات بتعمل على ضعف الإيمان واليقين في قلب العبد، وعلى عكس هذا الحسنات تعمل على تقوية الإيمان واليقين في قلب العبد. من فقه هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم؟ ها؟ نعم. طب سؤال، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على ما ذكرت عقيدة عند أهل السنة والجماعة، فما هي؟ بارك الله فيكم، استرح. عقيدة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. من فطن لهذا من أصحابنا صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن رواح، لما كان يقول لأصحابه هيا نؤمن بالله ساعة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ترحم عليه بقول رحم الله ابن رواح، لقد علم أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد بأعمال الخير والبر، وينقص بأعمال السوء، بالسيئات، بالذنوب، بالمعاصي. وهل من دليل على هذا؟ نعم. ما دليلك؟ ها؟ تفضل. بارك الله فيك، استرح. لا يزني الزاني حين يزني وهو، يعني هل معنى أنه عند تلبسه بالمعصية ينتزع عنه أو منه لمن؟ لا، ليس هذا المعنى، ولكن لا يكون وقتها مؤمن كامل الإيمان. وإلا لو كان كامل الإيمان ما تجرأ على معصية الرحمن، لو كان كامل الإيمان ما تجرأ على معصية الرحمن، ولكن لما ضعف الإيمان في قلبه سولت له نفسه فعل الذنب والمعصية. واضح؟ لكن لا نقول بأن المعصية بينتزع معها الإيمان، وإلا هذه عقيدة من؟ بارك الله فيك، عقيدة الخوارج. لا، المعتزلة في هذا ذكروا المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، ولكن هم جعلوه منزلة بين المنزلتين. وهذا كان سبب الاعتزال، هذا كان سبب الاعتزال لما اختلف واصل ابن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال مع أستاذ مين؟ الحسن البصري رحمه الله. سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة، فقبل أن يجيب بادر واصل بالجواب. وهذا يعطينا أمر مهم على طالب العلم، ألا يتقدم على شيخه في الجواب وإن كان يعلمه، يعني حتى ولو كان طالب العلم يعلم الجواب في المسألة، في حضرة شيخه ما ينبغي أن يجيب. هذا من أدب طالب العلم مع مع شيخ، ما دام الشيخ جالس يبقى من الذي يتصدر الجواب؟ الشيخ. إلا أن يحيل الشيخ السائل على أحد طلابه، على أحد طلابه، يقول يا فلان أجبه، فلا بأس. واضح؟ أما طالب العلم لا يعني يبادر بالجواب في حضرة شيخه. فبادر واصل بالجواب، ويعني زجره الحسن ببصره، فيعني انتهى ناحية من المسجد، فقال الحسن اعتذر لنا واصل. فمن يومها أخذ يدرس ويؤصل مذهب الاعتزال. لا شك أن المعتزلة من الفرق الضالة، ولكن ومع ضلال المعتزلة لا ننسى أن للمعتزلة فضل في الذب والدفاع عن الإسلام. كان لهم فضل في الدفاع عن الإسلام لأن هم درسوا مع دراسة مذهب الاعتدال درسوا المنطق والفلسفة وأخذوا يعني يحجون أهل الكفر والإلحاد بما درسوا من المنطق والفلسفة، ولكن هم من الفرق الضالة، من الفرق بل من أصول الفرق الضالة أهل الاعتدال. إذن السيئات كما ذكرت تضعف الإيمان واليقين، ومن الممكن إن كثرة الذنوب أيضا تعمل على خلل يصيب القلب فيضعف الإخلاص فيه. واضح؟ يعني الذنوب والمعاصي لا تؤثر على الأبدان فقط، ولكن قد تؤثر على على القلب، فيضعف في القلب الإخلاص واليقين، يضعف في القلب الإخلاص واليقين. ولذلك نحذر يعني من دناءات النفس، يعني البعض منا يفرح وينشرح صدره بحصول مثلا مدح من الناس على فعل فعله أو على قول قاله، الإنسان يستغفر الله ويجرد نفسه لله عز وجل ولا يعني يبالي بمدح الناس أو بالذم، ولكن ليس معنى لا يبالي بأنه يفعل ما يستوجب الذم، لا، أقصد يستوي عنده المدح والذم، ولكن دون أن يفعل ما يحصل به الذم. وضحت؟ نعم. وإذا كثرت الذنوب على اللسان أصابت القلب بقسوة، يعني كثرة الذنوب حتى وإن كانت ذنوب قولية بيقسو معها القلب، وأبعد ما يكون عن الله القلب القاسي، أبعد ما يكون عن الله القلب القاسي. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه، لأني خالف عمل قوله. وقال بكر ابن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعله ما سبق غيره من الصحابة رضوان الله على الجميع بكثرة صيام وصلاة، ولكن بشيء وقر في القلب. إيه اللي وقر في القلب؟ الإيمان واليقين، الإيمان واليقين. حتى لما وقر الإيمان واليقين في قلب أبي بكر رضي الله عنه حصل معه التصديق، ولقب بالصديق رضي الله عنه، كان يصدق كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن ينبغي على المؤمن في كل ما قاله الرسول حق التسليم والقبول. كل ما قاله الرسول حقه منا، ما الواجب علينا؟ التسليم والقبول. لكن للأسف أعجب من حال البعض، تذكره بقال الله وقال رسوله فلا يتذكر، وتراه يجادل، وإذا تحاورت معه بكلام فلسفي أو منطقي لا يسمن ولا يغني من جوع لعله يحصل به الاقتناع. فيعني أقول بئس العبد هذا، العبد اللي ما يعني يرسخ عنده القبول لقال الله وقال رسوله ثم يرضى بكلام عار عن الفائدة. أنا أرى أن كلام الفلسفة وكلام المنطق ده كلام عاري عن الإيه؟ عن الفائدة. فكيف نقتنع بهذا الكلام العاري عن الفائدة ولا نقتنع بقال الله وقال رسوله؟ كيف؟ هذا ليس له إلا معنى واحد، ضعف الإيمان في قلب هذا الإنسان، ضعف الإيمان في قلب هذا الإنسان. ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله الصدق واليقين والإخلاص، وقبل هذا العلم والانقياد والقبول، وكذلك المحبة. يعني حينما تقول لا إله إلا الله أي لزاما عليك بقولك لا إله إلا الله أن تعتقد في ما يسمى بإيه؟ اللي بيتعلق بالمحبة يسمى بإيه؟ أحسن، الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء من قضايا التوحيد ومن قضايا قول لا إله إلا الله. حينما تقول لا إله إلا الله بقولك لا إله إلا الله توالي من والى الله، وتعادي من عاد إيه؟ من عاد الله. تحب من أحب الله وتبغض من أبغض الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة، عقيدة تعتبر من لوازم قول لا إله إلا الله، من لوازم قول لا إله إلا الله عقيدة الولاء والإيه والبراء. مهم جدا عقيدة الولاء والبراء، مهمة جدا. بل أرى أن سلامة الاعتقاد في عقيدة الولاء والبراء دليل على سلامة قول إيه؟ لا إله إلا الله. لو سلم القلب واللسان والاعتقاد في قول لا إله إلا الله سلم عند هذا الإنسان عقيدة الإيه؟ الولاء والبراء. يعني كيف تجد في قلبك حب لأعداء الله؟ كيف تجد في قلبك بغض لأولياء الله؟ كيف؟ هل يستقيم؟ ما يستقيم، لا يستقيم أن تجد في قلبك بغض لمن؟ لأولياء الله. ولذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ماذا قال عن الصحابة وعن حب الصحابة؟ قال حب الصحابة دين وإيمان، وبغض الصحابة إيه؟ كفر وإيه؟ ونفاق. نعم، لأن لو أنك فعلا تقول لا إله إلا الله عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ما وسعك إلا أن تحب أصحاب رسول الله، وتبغض من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا استقر بغض الشيعة الرافضة في قلوبنا؟ لبغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن عندنا أبو بكر مثلا رضي الله عنه قيمة وقامة، عمر رضي الله عنه قيمة وقامة، فنحن نتقرب إلى الله بتوقير واحترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء يتقربون إلى الله ببغض ولعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لزاما علينا أن نبغض هؤلاء، أن نبغض هؤلاء. واضح؟ وما ذكره القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان، أي لا يجد في قلبي مثقال ذرة من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من من الإيمان. كيف استدل القرطبي على هذا؟ الحديث في بدايته بيتحدث عن عن الأمانة. طب الأمانة عمل من أعمال الجوارح ولا لا؟ هو عمل من أعمال الجوارح، وهو أيضا عمل من أعمال القلوب، هو عمل من أعمال الجوارح، ولكن هو عمل أيضا من أعمال القلوب. كيف؟ لأن إذا استقر الإيمان في قلب العبد حصل عنده صدق، وحصل عنده أمانة، لأن المؤمن لا يخون، المؤمن لا يخون. فلما استقر الإيمان في قلب العبد اتصف صاحبه بالأمانة. فإن كانت الأمانة من أعمال الجوارح ولكن هي من أعمال الإيمان، لأنها تعتبر أيضا من أعمال القلوب، لأنها تعتبر من أعمال القلوب. ولذلك في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تجد عنده مثقال ذرة من من إيمان، ولم يقل من من أمان، قال من إيمان، لأن الإنسان إذا ضعف الإيمان في قلبه جرؤ الإنسان على معصية الله بأي نوع من أنواع المعاصي، بخيانة، بكذب، بغير هذا. واضح؟ فهمت المسألة؟ الدليل الرابع قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. أخطأ، أقولها بملء فمي، أخطأ من زعم أن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل أنه لا يعرف قدر هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. للأسف وجدت من بعض الشراح من يقول هذا الكلام، ولكن هذا الكلام لا أعجب به ولا أرضى به أصلا. يستحيل أن موسى عليه السلام يجهل فضل كلمة التوحيد. ولكن هنا سؤال، ما الذي حمل موسى عليه السلام أن يقول ما قال كل عبادك يقولون هذا؟ أراد موسى عليه السلام لما علم عنده من منزلته عند ربه. من موسى؟ كليم الرحمن سبحانه وتعالى. فلما علم منزلته عند الله كان يود لو أن شيئا غير هذا يخص به، هو يعلم قدر قول لا إله إلا الله، ولكن أراد خصوصية أخرى يختص بها مع هذه الكلمة العظيمة تكون له إيه؟ يكون له بها مزية على غيره عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى أجابه بماذا؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. قال من القائل؟ الله عز وجل. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هنا رد الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام بأن ليس هناك أميز ولا أخص أخصك به من هذه الكلمة العظيمة، فهي أفضل كلمة على الإطلاق. فالله عز وجل أراد أن يوضح الأمر لموسى أن ليس عليه السلام ليس هناك خصوصية تخص بها أفضل من هذه الكلمة. فكل من شاركك في هذه الكلمة حظى بهذا الفضل، لأن كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة لن يوجد في ميزان العبد أثقل ولا أعظم من هذه الكلمة يوم القيامة. وأنتم تعلمون الذي كان عنده 99 سجل من السيئات لما وضع السجل الذي فيه لا إله إلا الله ماذا حدث للسجلات؟ طاشت من الميزان، كفة السيئات طاشت يعني طارت من الميزان. لإيه؟ لثقل وعظم هذه الكلمة كلمة التوحيد. ولذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، أفضل شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله النبيون من قبله صلى الله عليه وسلم أفضل شيء لا إله إلا الله. ولذلك يا جماعة الخير نؤكد على ما ابتدع وأحدث من بعض من ينتسب إلى الصوفية من الذكر بغير أسماء الله عز وجل. فعند بعض الصوفية يذكرون الله بضمير الغيبة، وهذا لا يجوز. يعني حينما تجلس تقول هو ما قالها صلى الله عليه وسلم ولا قالها أصحاب، أنت تذكر الله بأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها أي بيه بأسمائه سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يريد أن يذكر الله فليذكر الله بأسماء الله عز وجل لا بضمير الغيبة. لا يصلح أن نذكر الله بضمير الغيبة. وما دام أن ليس لنا سلف فيما نفعل فيجب تركه، يعني لابد قبل أن تعمل العمل أو أن تقول القول لابد أن تسأل لك عن إيه؟ عن سلف، من سلفك في هذا؟ فإن وجدت لك سلف من الصحابة من التابعين من تابع التابعين فلعل الأمر يكون إيه؟ واسع. لكن إذا أردت أن تقدم على أمر لا سلف لك فيه فمن تتبع؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم الله شر الابتداع، كفاكم الله شر الابتداع. نعم. نعم. هو الاستدلال بالحديث الضعيف منفردا لا يعني تقوم به حجة في العقيدة، إذا انفرد حديث ضعيف في المسألة لا تعول عليه في الاستدلال، ولكن قد يكون الحديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى، قد يكون الحديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى، عندئذ يمكن لنا أن نعمل بهذا الكلام الذي يحمل معنى صحيحا على أنه يندرج تحت قاعدة من قواعد الدين، ينبغي علينا عند إعمالنا لهذا الكلام أن نعمل به على أنه يندرج تحت قاعدة من قواعد الإيه؟ الدين، وليس على أنه حديث إذا كان هذا حديث ضعيف. أما الحديث الضعيف يعمل به كما ذكر ابن حجر رحمه الله يعمل به في رغائب الأعمال، يعني في فضائل الأعمال، أما يستدل بالحديث الضعيف وحده في باب الاعتقاد لا، لا يستدل بهذا الحديث الضعيف في باب الاعتقاد. وضحت المعنى؟ نعم. ذكرت أن ذكر الله بضمير الغيبة إيه؟ لا يجوز، وليس هذا من فعل السلف كما يفعله العوام والجهال الآن، بل بنجد أيضا يصدر عن بعض المبتدعة أنهم يعدلون عند الدعاء عن الدعوات المأثورة إلى غيرها، يعني يترك الدعاء المأثور إلى غيره، فإن استقر عندك دعوات جاءت في صحيح القرآن في القرآن الكريم أو في صحيح السنة النبوية فتعدل عنها إلى دعوات مبتدعة قالها فلان أو فلان، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بل إن الإنسان يجب عليه بقدر الإمكان عند دعائه لله أو دعاء الله عز وجل بأن يدعو الله سبحانه بما ورد من دعوات في القرآن، والقرآن مليء بالدعاء، وبما ورد في صحيح السنة النبوية، والسنة النبوية أيضا مليئة بالإيه؟ السنة النبوية الصحيحة مليئة بالدعوات. وأيضا حينما تدعو بصريح القرآن فأضف إلى قبول هذا الدعاء أنك تؤجر على ما تلوت، لأن حينما تتلو إيه؟ قرآنا، صح ولا لا؟ حينما تتلو قرآنا، إذن أنت مأجور على تلاوتك لهذا القرآن، وقد أيضا يكون سبب في قبول الدعاء، لأنك بتدعو بكلام الله عز وجل، أو بتدعو الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينبغي لعاقل أن يترك ما ورد في القرآن من دعوات، أو ما ورد في السنة النبوية الصحيحة من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من دعوات، ونعدل عنها إلى غير الكتاب وغير السنة. وعامرهن، أي وعامر السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع ومن فيهن، ودعوا في كفة الميزان. وخطأ يعني على ألسنة الناس ان هم بيقولوا ايه كفة، هي كفة وليست كفة، تقول كفة الميزان، ويثنى على كفتان ولا تقول كفتان. واضح؟ نعم. فلو أن جميع الخلائق، من في السماوات ومن في الأرض غير الله عز وجل، وضعوا في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى عز وجل لا تعلم له سمية، ليس هناك أفضل ولا أعظم من اسم الله، حتى أن البعض يذكر أن الله هو اسم الله الإيه؟ الأعظم، لأن ليس هناك أعظم من هذا الإيه؟ من هذا الاسم. فالإنسان إذا أراد أن يذكر الله سبحانه بأفضل الذكر يقول إيه؟ لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. وإلا لو كان هناك أفضل وأعظم من هذه الكلمة لذكرت في الإيه؟ في الشهادة، صح ولا لا؟ يعني لو هناك أعظم من كلمة لا إله إلا الله لذكرت في الإيه؟ في الشهادة، وعادلنا عن لا إله إلا الله بالكلمة الأعظم، ولكن ليس هناك أعظم من لا إله إلا الله. واضح المعنى؟ ولذلك الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في جامع الترمذي، وكذا الإمام مالك في الموطأ، وهذا حديث حسن غريب، على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام أحمد وكذا الترمذي. فيستدل بهذا على أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأيضا ما سبق الكلام عنه أذكر كلاما إتماما وتتميما للفائدة، أن الحديث الضعيف إذا تعددت الروايات فلعلها تعلو بدرجة الحديث من الضعف إلى درجة الحسن. يعني إذا كان هناك حديث ضعيف ولكن كثرت الروايات، يعني تعددت الروايات، روي هذا الحديث من طرق متعددة، فهذه الطرق يقوي بعضها بعض فترفع من درجة الحديث من حديث ضعيف إلى حديث حسن. وأنتم تعلمون أن هناك طبعا الحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لذاته والصحيح لغيره إلى غير هذا مما عني بها أهل المصطلح، أهل مصطلح الحديث. وطبعا يعني الإخوة يدرسوا مصطلح الحديث لأن مهم جدا دراسة المصطلح، هتدرسوها إن شاء الله، لكن أقصد يعني من باب الاطلاع. نعم أكيد طبعا أكيد هذا صحيح، لأن لو أنه ضعف يعني شديد لدرجة أنه لا ينجر يبقى لا يقوي، يعني لا تقوي الروايات بعضها بعض ولا تؤثر على رفع الحديث إلى درجة الحسن. نعم ولكن على كل حال الأسلم لطالب العلم وللمسلم عموما أن يجعل له من السنة الصحيحة عوض عن السنة الضعيفة. يعني لو تخيل يعني أرجو من الله أن يعني نعي السنة الصحيحة، كفانا إذا ما أدركنا السنة الصحيحة فقط، بس طلبة العلم يعملون على جمعها، يعني لو أن طلاب العلم يجمعون فقط السنة الصحيحة كفاهم كفاهم، لأن الحمد لله والمنة لعلك ما تجد مسألة تخلو عن دليل صحيح، خلما يعني لعلك ما تجد في مسألة علمية من دليل صحيح تستدل به على تلك المسألة. ولكن البعض منا يتساهل في الأخذ بالحديث الضعيف كسل منه في في البحث، يعني لابد أن تجاهد نفسك في أن تبحث إلى ما تطمئن به النفس ولا تجد ما يحيق في صدرك منه. هذا يعني هذا واجب طالب العلم أن يفعل حفاظا على السنة النبوية. قال ابن القيم فعلا كلام ابن القيم اسم عليه على مسمى، كلام ابن القيم قيم. قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. ممكن واحد يعمل عمل وآخر يعمل نفس العمل، ولكن بين العملين من الدرجات ومن الثواب كما بين السماء والأرض. وإلا هذا يحصل يعني حتى في صلاتنا. فنقف جميعا في مثلا الصلاة في صف واحد، والذي بجوارك بينك وبين عملي يعني الصلاة ما بين السماء والأرض من الإيه؟ من الدرجات ومن القبول. وهذا الذي يدعو إليه الإخلاص. الإنسان لما استقر التوحيد في قلبه ورزق الإخلاص في عمله وجاهد نفسه على حسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حيعلو إيه؟ عمله إلى أعلى الإيه؟ الدرجات. وعلى عكس هذا من قصر في الإيه؟ في الإخلاص أو في المتابعة، من قصر في الإخلاص أو المتابعة لعل عمله يعني لا يرقى ما رقى إليه العمل الإيه؟ الأول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وللحديث شواهد عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. الله سبحانه وتعالى يوضح للإنسان ابن آدم بأنه مهما بلغت ذنوبه ما دام جاء ربه موحدا، الله عز وجل هيقابل هذه الذنوب بمغفرة. وحتى ولو بلغت ذنوب عنان السماء، وهذا إن دل فإنما يدل على فضل التوحيد. هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أنه يبين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لأنك مهما كثرت ذنوبك إذا جاهدت نفسك على أن تأتي ربك موحدة لم تتلبس بشرك، قابل الله ذنوبك بمغفرة بقراب الأرض. يعني العلماء قال لك ملء الأرض أو قرب ملء الأرض. فلو حتى ذنوبك بلغت ملء الأرض أو قرب ملء الأرض وأتيت ربك موحدة، قابل الله ذنوبك بملء الأرض أو بقرب ملء الأرض مغفرة. ومغفرة الذنب يؤدي الإنسان بأمرين: يستر الله عز وجل عليه ذنوبه فلا يفضح بها على رؤوس الأشهاد، وأيضا من أسباب المغفرة عدم المحاسبة عليها. يعني المغفرة هنا تعني سترها، أن الله يستر عليك لا تفضح بها على رؤوس الأشهاد في الآخرة، وأيضا لا تؤاخذ بها، يعني لا تحاسب عليه. هذا معنى مغفرة الذنوب، هذا معنى مغفرة الذنوب، ستر الله على عبده وعدم مؤاخذة هذا العبد بالذنوب التي فعلها. فهذا إن دل فإنما يدل على عظم فضل التوحيد، يدل على عظم فضل التوحيد. فالإنسان يعمل جاهدا على تحقيق هذا التوحيد. تحقيق التوحيد يعني ماذا؟ بأن تخلصه من الشوائب كما سيأتي. يعني توحيد التوحيد تخليصه من شوائب الشرك. قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاص لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكل، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى هذا الكلام. نعم. الخلود في اللغة بيطلق على المكث الطويل، الخلود في اللغة يطلق على المكث الطويل. فتقول: فلان خلود عندي، يعني جالس بقاله زمن لدرجة يعني زهاك من من كتر ما جلس عندك. فالخلود ليس معناه الخلود يعني الخلود الأبدي، ولكن المكث الطويل. ولكن يعني ما تفضل الأخ القائل به صحيح، وهذا إن دل فإنما يستدل به على عظم الدماء. فنعم، إن الدماء شأنها عند الله عظيم، والإنسان الذي يعني يأتي ربه قاتل يعني أن يغفر لهذا. فلا شك أن الإنسان يكون في فسحة من أمر دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال كما يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من أمر دينه ما لم يصب دما حراما. الإنسان مدام بعيد عن الدماء يرجى مغفرة الذنوب. ولكن للجمع بين النصوص لابد أن تذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون الشرك يدخل فيه القتل، يدخل فيه القتل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الله ذكر هذا حتى لا يستخف بشأن الدماء، حتى لا يستخف بشأن الدماء. وأيضا ما ثبت في السنة من قبول الله للقاتل 100 ايه نفس. قبل ولا لم يقبل؟ قبل عند الله بالرغم من انه قتل 100 نفس. فالجامع بين هذا عظم شأن الدماء وأن شأن الدماء لا يستخف به ولا ينبغي لأحد أن يعني يستقل هذا الذنب في عينه أبدا أبدا. بل أن الإسلام حدد أمور ثلاثة أسباب للقتل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. هذه أسباب القتل، وأسباب عظيمة، وأسباب إذا أهملت كانت إذانا بهلاك الدنيا. لو أن إنسان يقتل ولا يقتل بما قتل فساد، هيؤدي لهلاك الدنيا. كذلك العبث بالأعراض هذا أيضا فساد للدنيا، أيضا العبث بالعقيدة وبالدين فساد للدنيا. فالجامع كما ذكرت بين الأدلة، الله أراد بما ذكر سبحانه وتعالى أن يؤكد على عظم شأن الدماء، ولكن ومع ذلك ومع تعظيم هذا الأمر نوقن يقينا بأنه داخل تحت مشيئة الله في المغفرة. نعم، ليس المقصود بالخلود الخلود الأبدي هنا، الخلود قد يطلق على المكث الطويل، يطلق على المكث الطويل، لأن حتى يعني لأن بنقول هناك قاعدة عند علماء الأصول بتقول عند تعارض الأدلة فالجمع أولى من الترك، عند تعارض الأدلة فالجمع أولى من الترك. لماذا؟ حينما تجمع بين الأدلة الجمع يحملك على أن تعمل بالنصوص جميعا، يكون الجمع أولى من الإيه؟ من الترك. لكن حينما تقوم بترجيح دليل على الآخر بواحد من المرجحات لا شك أنك سوف تعمل بالراجح دون المرجوح، يبقى فعلت ببعض الأدلة وتركت البعض الآخر. أيهما أفضل، الجمع أم الترجيح؟ الجمع، الجمع أولى من الترك. لكن إن جاهدت نفسك على أن تجمع بين الأدلة التي ظاهرها ظاهرها التعارض فلم تستطع، إذن تبحث عن مرجح لدليل على الآخر، تجاهد نفسك على أن تجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر، فإن لم تجد طريقا للجمع بين النصوص المتعارضة لزاما عليك أن أن تقوم بترجيح أحد الأدلة على على الآخر، حتى لا تترك نفسك في حيرة، حتى لا تترك نفسك في حيرة. ولكن يعني نعمل بفطنة العالم كما عمل بها ابن عباس رضي الله عنه. تنظر إذا جاءك من يستخف بشأن الدماء لك أن تستدل بما ذكر من النصوص وبأكثر من ذلك حتى لا يستهين عنده الأمر. أما إن جاء إنسان تائب نادم على ما بدر منه، نيأس هذا الإنسان من رحمة الله أم أن نقول له باب التوبة مفتوح على مصراعيه؟ نقول باب التوبة مفتوح على مصراعيه. يعني بالله عليكم، كنت أتحدث مع أحد الشباب في مسألة الولاء والبراء، قلت له الكلام ده أيام بوش، قلت له أن كامل الكره يستقر في قلبي لهذا الرجل لا لشيء إلا لكونه كافر، وليس بعد الكفر ذنب، زد بعد ذلك كافر قاتل زاني سارق، لكن القضية العظمى التوحيد أنه كافر. وقلت له بالله عليك لو أنه بين عشية وضحاها نطق بالشهادتين تبدل هذا الكر إلى حب، صح ولا لا؟ هذه عقيدة الولاء والبراء، تبدل الكر إلى حب. لماذا؟ لأنه صار من الموحدين، صار من الموحدين. فلننتبه إلى هذا، إعمال قضية الولاء والبراء قضية عظيمة مهمة جدا، لكن للأسف يعني أمسى الناس يعني يحاربون هذه القضية العظيمة قضية الولاء والبراء بالأمور الكثيرة، إن يجمعوا الناس على جنسيات وعلى قوميات وعلى اشتراكيات وعلى أحزاب وعلى غير هذا، كل هذا. وأنا لا أريد أن أخوض في أكثر من ذلك، يعني خلينا في التوحيد أسلم وأعظم وأفضل من أن نضيع الأوقات في غير ما يفيد. المقصود في قضية الولاء والبراء، نحن لم نكره الأشخاص، الإنسان كإنسان ما شأني وشأنه، هذا إنسان خلق من خلق الله، أحزن إذا تفلتت نفسي إلى النار ولم أعمل على إنقاذها من النار بدعوتي لها. هذا ينبغي على كل مسلم داعي إلى الله، بل على كل مسلم على وجه الإطلاق أن يشعر بهذا. حينما أعلم أن نفسا كافرة هلكت لابد أن أشعر بالحزن والأسى والندم، قد يكون هلاكها بتقصير مني في دعوتها، صح ولا لا؟ فالواحد يشعر بهذا الحزن، ولكن البغض والحب ليس للأشخاص ولكن للأعمال. فأنا أحب في فلان المسلم طاعته وأبغض فيه معصيته، فالناس في الحب والبغض على ثلاث، وناس يحبون من كل الوجوه ولا يبغضوا أبدا، أهل الإيمان والإيه والطاعة، مؤمن مطيع على أي شيء تبغضه، بل قد يكون بغضك له بغض لما هو عليه، أنت تبغض عنده الطاعة التي يطيع بها الله سبحانه وتعالى، فهذه مصيبة. كذلك أناس يبغضوا من كل الوجوه، يبغضون من كل الوجوه، فلا يحصل عندنا لهم حب أبدا، اللي هم أهل الإيه؟ أهل الكفر والعصيان، واللي يحبون من وجه وبغض من وجه أهل الإيمان مع الإيه؟ مع المعصية، تحب فيه الإيمان وتبغض فيه المعصية. ويعني لعل الأخ ما فطن إلى كلامي الذي ذكرته على قصتي مع الإيه؟ مع الأخ اللي كنت أتحدث معه عن بوش، أنا قلت له هو نفس الشخص، لو أن الحب في قلبي حب الشخص أو البغض في قلبي بغض الشخص لعل ما تبدل الحال، لعل. ولهذا ننبه على هذا، ما تجعل حبك لأشخاص ولكن حب فعال، تحب في الشخص هذا الطاعة وتبغض فيه المعصية، واضح؟ حتى إذا تبدل الحال وانقلبت المعصية عنده إلى طاعة حصل كمال المحبة لهذا الإنسان، واضح؟ يبقى لكن على كل حال على كل حال لا يحملنا هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء على الإساءة لمخلوق كائنا من كان ولا على الظلم. ابن عباس رضي عنه يقول عن النصارى أهنوهم ولا تظلموا. يعني أهنوهم بأن تبين الباطل الذي عليه هذه إهانة لكن بدون ظلم، لا تظلموا لا في نفس ولا في مال ولا في عرض ولا جوار ولا غير ذلك. لا يجوز لنا أصلا ظلم هؤلاء، لا يجوز، لا يجوز بحال أن نظلم هؤلاء بالرغم من أنهم على الكفر، بالرغم من أنهم على الكفر. واضح؟ يبقى ليس معنى إعمال عقيدة الولاء والبراء أننا نقوم بظلم هؤلاء، لا، الظلم ظلمات يوم القيامة. وإن الله تعالى يقبل دعوة المظلوم ولو من فم كافر، ولو من فم كافر، يعني لو أن كافرا ظلم فدعا عليك قبل الله دعوته. فاحذروا الظلم، احذروا الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم الإيه؟ يوم القيامة. واضح؟ وصلت المعنى؟ فنقول يعني بهذا الكلام الذي سبق ذكره فيه رد على إيه؟ على الخوارج الذين يكفرون بالإيه؟ بالكبيرة، وفيه رد أيضا على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطى على الإطلاق، بل يقال أنه مؤمن إيه؟ عاص، مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يعني ما يدل على هذا. ولكن أستريح أن احنا نقول عنه مؤمن إيه؟ عاصي، علشان ما نشبهش قول الإيه؟ المعتزلة في الكلام يعني. فاحنا نقول مؤمن عاصي، مؤمن بإيه؟ بإيمانه، عاص بمعصيته. هو عصى ولا ما عصاش؟ عصى، يبقى أصبح عاصي، ولكن عنده الإيمان في قلبه، عنده الإيمان مستقر في قلبه، يبقى هو مؤمن. لكن مؤمن إيه؟ عاصي. واللي بيؤمن ويفعل الطاعات يبقى مؤمن إيه؟ مطيع، مؤمن مطيع، وهكذا. بيقول المصنف تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث أدبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، تبين لك خطأ المغرورين. يعني إيه؟ يعني الإنسان ينبغي عليه أن يعيش حياته بين الخوف والرجاء. ما دمت صحيح معافى لابد أن تغلب جانب الإيه؟ الخوف على الرجاء. أما عند نزول السكرات فلتغلب جانب الإيه؟ الرجاء على الخوف. لماذا؟ لأنك إذا سرت بين الخوف والرجاء يبقى هيستقر الأمر عندك على أنك لا تصل يوما إلى الأمن من مكر الله، ولا تصل يوما إلى إيه؟ اليأس من رحمة الإيه؟ من رحمة الله. يبقى الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء من أجل هذا، حتى لا يأمن يوما من مكر الله ولا ييأس يوما من رحمة الله عز وجل، بل تعيش بينهما، تعيش بين الخوف والرجاء. عند الصحة والعافية تغلب ماذا؟ تغلب جانب الخوف، وعند نزول المصاب والمصيبة تغلب جانب الرجاء، وهكذا. يعني حتى تسلم العقيدة عندك لابد من إعمال هذا، تعيش بين الخوف والرجاء. المغرب على كم؟ طيب يمكن أن ندخل في الباب الذي بعده ولا أسئلة؟ نقف عند الباب الثالث إن شاء الله. الأخ يذكر لو أن السماوات السبع أمرهن غيري وقد سمعنا أن الله فوق عرشي باين عن خلقي فكيف قال الله هنا غيري كأنه داخل ممن يعمرون السماوات. طيب الجارية لما سئلت أين الله، طيب صوب الجواب ولا خطئ؟ يبقى الجواب صحيح، فالله فوق السماء سبحانه وتعالى، الله فوق السماء. وليس معنى أن السماوات السبع وعامرهن غير الله بأن الله في السماء بأن تحيط به سماء فوق سماء، لا، الله عز وجل لا يحاط به علما سبحانه وتعالى ولا تحيطون به علما سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن نعلم أن الله فوق عرش، مستوى على عرش بائن عن خلقه، فسبحانه وتعالى له العلو، ولكن هو القريب جل في دنوه، يعني هو البعيد في علوه سبحانه وتعالى والقريب جل في دنوه، قريب بأنه معكم أينما كنتم، صح ولا لا؟ علم إحاطة وشمول لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. لكن لابد أيضا مع علمنا بأن الله قريب، سواء المعية هنا معية إحاطة وشمول أو معية نصر وتأييد لعباد الله المؤمنين، وعلى كل هذا مع إيماننا بأن الله قريب من العباد نوقن بأن الله مستو على عرشه بائن عن خلقه سبحانه وتعالى. فليس في الكلام يعني ما فيه يعني ما يخيف، يعني هو عموما هذه تعتبر من القواعد النحوية، ألف باء النحو، الحروف حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لا تركبن طبقا عن طبق، عن هنا بمعنى ايه؟ على، وذلك يعني هذه من القواعد التي عند النحاة، مسلمة عند النحاة ان حروف الجر بينوب بعضها عن بعض، فكلمة في يعني على، في على، فهو فوق السماوات سبحانه وتعالى، واضح؟ ولكن لما قال وعامرهن غيري، الله عز وجل من الذي أعمر الكون كله؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى عامر الكون الله سبحانه وتعالى، هو اللي عمر الأرض، هو اللي عمر السماء سبحانه وتعالى، ولكن ليس معنى هذا أنه سبحانه وتعالى في داخل السماء، لا، هو فوق السماء سبحانه وتعالى، واضح المعنى؟ الأخ يقول إن حبك الله أحبك الله الذي أحبتني فيه ولأجله، أسأل الله أن يجمعنا بك في الجنة، آمين، وأسأل الله الدعاء أن يفرج الله همي، فرج الله همك وهم جميع المسلمين، آمين. كيف نفصل الذنوب عن الشرك؟ يعني يلبس علي الأمر من الأحاديث، هو الشرك ذنب ولا ليس بذنب؟ ذنب، كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة، ولكن من الخطورة بمكان عدم الأخذ بشمولية الأدلة ومن ثم شمولية الدين. الإنسان اللي يريد أن ينقد القرآن ممكن ينقد القرآن بالقرآن، إما عن عمد أو عن جهل، كأنه يأتي مثلا ويستدل بآية لعله إن أخذ تكملة الآية من أختها ما وصل إلى ما وصل إليه. واضح؟ فنحن نوقن بأن الشرك ذنب، ولكن ذنب كبير من أكبر الذنوب، بل هو أكبر الذنوب. ونوقن بأن غير الذنوب داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. فما عدا الشرك داخل في مشيئة الله عز وجل بأن الله يغفره، أما الشرك بين الله بأنه لا يغفره، لأن الله لا يغفره. واضح؟ ولكن طبعا بما يغفره الله إذا أقلع الإنسان عنه ودخل في التوحيد، يبقى هذا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، لأن كما تعلمون أن الإسلام يتوب الذي كان عليه قبله. يبقى الإنسان لو كان مشرك وصار موحد يقبل عند الله ولا لا يقبل؟ يقبل عند الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الإنسان ينبغي عليه أن يجاهد نفسه بأن يكون طائع لله سبحانه وتعالى، بأن يكون طائع لله، وإن سولت له نفسه المعصية يحذر الكبائر، ومن أعظمها الشرك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، إيه اللي يحصل؟ أحسن، يبقى اجتناب الكبائر مكفرات للصغائر، اجتناب الكبائر مكفرات للصغائر. لكن أي الأمر أفضل؟ بأن تجتنب الجميع، تجتنب الكبائر وتجتنب الصغائر، واخد بالك؟ لأن البعض ممكن محقرات الذنوب التي لا يلقي لها بالا تكون سبب في هلاكه. واخد بالك؟ أنس لما كان بيكلم التابعين، ما بالكم تعملون أعمالا لا تلقون لها بال، يعني كأن ذبابة على أنف أحدكم، كنا نعده على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر. هذا إن دل فإنما يدل على عظم الإيمان. الإيمان كلما على منسوب الإيمان في القلب، كلما شعر الإنسان حتى ولو أنه عصى بمعصية صغيرة على أنه فعل أمر جلل، أمر عظيم، أمر كبير. واضح؟ يعني وهذا اللي يقال بيقول يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني ما تفعله أنت ويسمى عندك حسن، من هو أعلى منك درجة عند الله إن فعل يعتبر عنده هذا سيئة. أنت لا يقبل منك أن تصنع هذا، وقد يقبل من غيرك. لإيه؟ لعلو درجتك عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقبل منك هذا العمل وإن كان قد يقبل من غيرك. فالإنسان يجاهد نفسه على أنه يجتنب الكبائر والصغائر، فإن ضعف عن هذا يبقى إن صنع يصنع يصنع صغائر ويجتنب الكبائر حتى ينجو يعني عند الله سبحانه وتعالى. من اتخذ إله هوى، اتخاذ الإله هوى إن الإنسان يكون تبعا لهواه، هواه يأمره بالأمر فيستجب وينهاه عن الشيء فينتهي. هذا الإنسان اتخذ إلهه هواه. ولكن الإنسان المؤمن من كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الإنسان المؤمن اللي يجعل هواه تبعا لما جاء برسول الله. ولكن يا أخوانا المسألة تحتاج إلى مجاهدة نفس. أحد السلف أحد الصالحين من السلف يقول جاهدت نفسي على قيام الليل سنة فاستمتعت به 20 سنة. جاهدت نفسي على قيام الليل سنة فاستمتعت به 20 سنة. محتاج تجاهد نفسك. المسألة مش هتيجي من المرة أو المرتين، لا. الإنسان يعني الصبر ليس بالخلق الهين، ها؟ ولذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أمر بالمصابرة على وجه المفاعلة، يعني الواحد يجاهد نفسه. قد تصبر أحيانا ويضعف عندك الصبر، ها؟ أخرى حتى تتخذ الصبر خلق يلازمك في كل أمورك. فالإنسان محتاج إن هو يجاهد نفسه، كل واحد فينا يجاهد نفسه حتى يصل إلى بر الأمان. الأخ يقول وتعس عبد الدينار وتأثر. هنا العودية أنه لم يكن صار عبد، ولكن يعني من باب يعني التحذير، ومن باب يعني التهويل، لأن الإنسان لا يكن همه الدنيا، همه جمع المال. لأن للأسف هناك أناس لما ابتلوا بهم جمع المال ما فكر في الحلال والحرام، ليس بقضية عنده، قضية غير مطروحة أصلا، مسألة الحلال والحرام، المهم كم عندي. يعني بينظر إلى المسألة بالإيه؟ بالجمع، بالعدد. والمسألة لا تنظر هكذا، لا. فيكون هذا صار عبد للإيه؟ للمال. يكون هذا صار عبد للإيه؟ للمال، لأن قدم جمع المال في نفسه وفي قلبه على مراد الله عز وجل. الله أمرك أن تجمع المال منين؟ وأن تجتنب الحرام. فلما يعني اشتهى المال واشتهى جمع المال أصبح لا يبالي، أو أمس لا يبالي بجمعه، لا من حلال أو من حرام. القضية عنده غير مطروحة للمناقشة. أوليس هذا يدخل في الشرك في عبد للمال؟ يا جماعة الخير، الشرك قريب من أحدنا، أقرب من إيه؟ من شراكنا عليه، صح ولا لا؟ أنت عارف المسألة قد تكون من أعمال الجوارح، ولكن يصاب القلب بشيء منها تنتقل إلى أعمال الإيه؟ القلوب. فالشرك ده ممكن، يعني لو الإنسان حب المال أكثر من حب الله صار بحبه المال مشرك ولا لا؟ عشان جمع المال ولا عشان ما وقر في قلبه؟ عشان ما وقر في قلبه، ان اصبح او امسى في قلبه حب المال اعظم من حب الله. يبقى لما استقر في قلبه من تقديم حب المال على حب الله امسى بهذا مشرك، لكن ليس بقضية جمع المال. فالانسان أعرف إخوة على صلاح وتقوى وبيجاهد أنفسهم أن يكونوا من أصحاب الملايين أو المليارات. نعم المال الصالح للعبد الصالح، مدام الإنسان حيجمع المال وحيتقي الله عز وجل في هذا المال، وحيستعمله فيما أحل الله، ويتقرب بقربات من بذله للمال لله عز وجل، ولا يؤخر فرضا أو نفلا أو أن يتغش محرما بسبب جمع المال، هل هذا يعني يذم؟ لا، لا يذم، هذا لا يذم. بالنسبة يا أخونا لقضية الولاء والبراء، ربنا عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا لابد الأخلاق الحسنة إذا قمنا بمجادلة الناس بها وخصوصا من كان على غير الدين، لعل يكون هذا دافع من دوافع اعتناق دين الإسلام. يعني أحيانا وأنا في آلة المواصلات أنظر إلى الرجل وأعلم أنه نصراني، أو إلى المرأة وأعلم أنها نصرانية، وأنادي عليه أو عليها بما علمت، يعني حتى نعلم للناس أن القضية قضية حسن خلق، يا فلان تفضل تعال اجلس، وأقوم أخليه يجلس مكاني، وبالك دعوة لله عز وجل أنوي بها دعوة غير المسلمين للإسلام، ودعوة المسلمين إلى الالتزام بالإسلام. نحن في حاجة إلى أن نكون دعاء إلى الخير، لأن للأسف الشديد الإسلام يحارب، نعم يحارب من قبل أعدائه، ولكن أشد ضراوة في الحرب أنه يحارب من قبل أوليائه، من قبل المسلمين أنفسهم يحارب الإسلام. فنحن أمرنا بأن نجادل أهل الكتاب التي هي أحسن. لا، هو في حاجة يا جماعة الخير، ربنا عز وجل ما نهانا عن عن البر لهؤلاء، لكن دون المودة. للمودة من أعمال القلوب، والبر من أعمال الجوارح. أنا أبره لكن أحبه، لا، ما هذا كلام صحيح، لكن أنا أقصد أنت مطالب ببر هؤلاء دون محبته، يعني المودة من أعمال القلوب. خذ بالك لما يجي يقول لك أنت بتحبني يا شيخ فلان، لا أنا ببرك، ما أقولوش أنا بكرهك، ها؟ طب ما أقول له أنا ببرك، ها؟ أضحك عليه عشان أعوز يوقعني، أنت بتحبني؟ لا، ده أنا ببرك، بس الكلام أنا ما بحبكش. نعم، لا، أصل حب الزوج للزوجة ده حب طبيعي في أصله، ما لم يصل إلى أعظم من ذلك. حب الرجل لزوجته حب طبيعي، ها؟ لكن إن وصل بقى إلى أعلى من هذا، ده مرض قلبي، الواحد يعالج نفسه. يعني لما يجي واحد يقول لزوجته أنا بحبك حب عبادة، بئس العبد ما هذا. لا، أنا بحب زوجتي حب طبيعي، ها، وقد أحبها حب عبادة، ليس في حبها هي، لا، بأنني أطيع الله فيها، بأن الله أمرني بحسن معاشرتها فأنا أحسن معاشرتها طاعة لله. إن كان الأمر كذلك فهو مقبول، لكن أنا أقول أن اللفظ ما يقال خشية الحرج، يعني واضح. فيبقى الإنسان ممكن أن يجعل في قلبي حب لوالديه، نعم، حب لزوجاتي، نعم، حب لأولادي، نعم، ولكن من باب غير باب اللي بيحب منه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ها، انت بتعمل ايه في الهارد بتاعك في الكمبيوتر؟ مش بتقسمه فايلات، صح ولا غلطان انا؟ فانت هتجعل اللي هو بيسموه بتاع التحكم ده، اللي هو السيستم، ها، مش بيقولوا كده؟ ها، ده لله سبحانه وتعالى، ها، وللرسول صلى الله عليه وسلم. ده أساس عمدة القلب تكون لمين؟ لله عز وجل، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أجعل في قلبي بقية الحب كلهم بحسب، يعني حبي لأمي وحبي لأبي وحبي لإخواني وأخواتي وحبي لإخواني المسلمين المؤمنين، كل هذا مطلوب، لكن نقدم ماذا في قلوبنا؟ حب الله سبحانه وتعالى، حب الله، واضح. لو تقدم عندك في قلبك، يا ريت يا اخونا المحمول يكون صامت، او على الاقل يعني تغلقه. أنا والله بنغلق محمولي وأنا داخل المحاضرة، لأن ما ينبغي نحن ننشغل عن العلم بأي شيء. خلاص يا أخوانا، يبقى هذا هو المقصود وهذا هو إعمال الولاء والبراء. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاه الله خيرا.